أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله محمد. تقدم الكلام عن حكم التخيير بالنسبة إلى المجتهد، وحكم التخيير بالنسبة إلى العامي، و مضى التفصيل بالنسبة إلى التخير، وأنه بالنسبة إلى المجتهد ليكون تخيرا في المسألة الفرعية أو تخيرا في المسألة الأصولية. ويقع الكلام الآن في التخير بالنسبة إلى الحاكم والقاضي، كما لو ترافع اثنان في مسألة وجد القاضي فيها أدلة متعارضة يتحقق بتعارضها موضوع التخير، فهل يحكم الشارع بالتخير بالنسبة إلى القاضي فقط، أو يحكم الشارع بالتخير بالنسبة إليه وإلى المتخاصمين؟ بمعنى أن مقتضى أدلة التخير هل هو ثبوت التخير بالنسبة إلى القاضي فقط، فيتخير القاضي في العمل بإحدى الروايتين مثلا، أو أنه كما حكمنا بأن المفتي يفتي المستفتي بالتخير، كذلك يجوز للقاضي أن يحول التخير إلى متخاصمين. الشيخ قدس الله نفسه قال: المتعين القول بثبوت التخير بالنسبة إلى القاضي دون المتخاصمين لوجهين. أما الوجه الأول فهو أن القاضي هو المخاطب بالتخير باعتبار أنه هو المتحير، لأن هذه الأدلة المتعارضة تعارضت بالنسبة إلى مورد النزاع، وهو العامل في مورد النزاع بالدليل الدال على الحكم الشرعي. فإذا كان التحير مختصا بالقاضي، كان التخير الذي يترتب على التحير أيضا مختصا بالقاضي. الوجه الثاني أنه لو أحال القاضي التخير إلى المتخاصمين لم تنقطع الخصومة، ولم يتحقق الغرض من القضاء الذي هو منصب شرعه الشارع بداعي فصل الخصومات وحسم النزاعات، فلا يتحقق هذا بالتخيير الذي ذكر، بل إن بعضهم ذكر أن هذا وجه قاطع لاحتمال التخيير بالنسبة إلى المتعاصمين، وهو في الجملة كذلك. ثم إنه لو حكم القاضي في واقعة بأحد الدليلين ثم رفعت إليه قضية أخرى مشابهة، فهل يجوز أن يحكم في تلك الواقعة الأخرى بالدليل الآخر، أو يتعين عليه ما اختاره في الواقعة الأولى؟ وإن شئت قلت: هل التخير بدوي أو التخير استمراري؟ وهذا ليس مختصا بالقاضي، بل يأتي مثله في المجتهد وفي العامي. فإذا قلنا بأن المكلف مخير في مورد تعارض الأدلة بين الأخذ بهذا الدليل أو ذاك، فهل يجوز له إذا اختار أحد الدليلين أن يعدل عنه إلى الدليل الآخر أو لا؟ في المسألة أقوال، منهم من قال بأنه بدوي لاستمراري، بحيث إذا اختار أحد الدليلين لم يجوز له أن يتركه إلى عدله. منهم من قال بأنه استمراري لا بدوي، بل كما أنه مخير في حالة حدوث التعارض كذلك مخير في حالة بقائه. وبالجملة ما دام غير قادر على إحراز الواقع فهو مخير بدوا واستمرارا.
يعني القائل بالبدوية، يعني شو النقطة عنده؟ يعني مقتضى إطلاق النص أنه القاضي في أي حال شنو يتخير، يعني سواء كان في هذه الواقعة أو في واقعة أخرى.
نعم، إن شاء الله نأتي الآن نذكر الاحتمالات. الاحتمال الثالث أن يقال أن التخيير بدوي إلا إذا أخذ المكلف بأحد الدليلين بقصد الاستمرار. والاحتمال الرابع عكس هذا، بأن يقال أنه استمراري إلا أن يقصد أن يكون بدويا، فيكون لقصد المكلف مدخلية في المقام. وقد يفرق بين أن يكون المستفاد من الأدلة التخير في المسألة الفرعية فيحكم بكونه استمرارية، وبين التخير في المسألة الأصولية فيحكم بكونه بدويا. وهذا التفصيل يمكن أن يذكر له وجها لعلنا نتطرق إليه عند استعراض ما يرجح احتمال البدوية على الاستمرارية مطلقا أو مع التفصيل. فنقول أما وجه القول بكونه استمراريا فهو التمسك بإطلاق الأدلة، وذلك لأن الدليل دل على أن الدليلين إذا تعارضا ولم يكن أحدهما ممتازا عن الآخر بمزية فالمكلف مخير بأن يعمل بأحد الدليلين، فإن اختار هذا جاز وإن اختار الثاني جاز. والظاهر أنه إذا اختار أحد الدليلين لم يكن موضوع التخيير منتفيا بهذا الاختيار، بمعنى أنه يبقى موضوع التخيير بالنسبة إليه صادقا، فيكون صدق موضوع التخيير حتى بعد الأخذ مقتضيا لثبوت التخيير عملا بإطلاق الأدلة. وبعبارة مختصرة أن الدليل دل على ثبوت التخيير وأن تمام الموضوع له تعارض الأدلة، وهذا حاصل سواء اختار المكلف أو لم يختار. أما مع عدم الاختيار فواضح، وأما مع الاختيار فلأن الاختيار لا يعني أن الدليلين لم يتعارضا، إذ اختيار المكلف لا مدخلية له في التعارض الذي رتب عليه التخيير. فتمام الموضوع تعارض الدليلين وهو حاصل اختار المكلف أو لم يختار المكلف، هذا وجه القول بأنه استمراري. وقد يوجه الاستمرار بالاستصحاب، وذلك لأن الدليل دل على ثبوت التخيير ونشك في ارتفاعه بعد الأخذ فنستصحبه. أما وجه القول بأنه بدويون فهو أحد أمور. الأمر الأول أن يقال بأن التخيير موضوعه المتحير، والظاهر من أدلة التخيير أن موضوع التخيير هو التحير لا بلحاظ الواقع فقط بل بلحاظ الوظيفة الفعلية، كما يستفاد من قوله يأتي عنكم الخبران أحدهما يأمره والآخر ينهاه، مما يدل على أنه متحير حتى في مقام العمل، لا يدري يأخذ بهذا أو يأخذ بذلك. والذي دل على التخير ورد بلسان بأيهما أخذت فموسع عليك، وهذا ظاهر في أن التخير مناطه تعارض الدليلين بحيث يقع المكلف في حيرة من أمره. فإذا اختار المكلف أحد الدليلين استنادا إلى أدلة التخيير لم يصدق على هذا المكلف أنه متحير، فاختيار المكلف وإن لم يكن موجبا لإحراز الواقع فإن هذا مسلم، لكن مع ذلك يوجب ارتفاع التحير
وموضوع التخيير
فيكون موضوع التخيير منتفيا. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال أن التخيير هنا ليس تخييرا بين خصال الكفارة، حيث يقال أن مقتضى الدليل كون إطعام 60 مسكينا محققا للجامع الواجب كمحققية صيام 60 يوما، فإذا اشتغل المكلف بصيام 60 يوم جاز له العدول في الأثناء إلى اختيار العدل الآخر، فإن هذا مقتضى كون الفردين مستويي النسبة إلى الجامع والطبيعة، هذا لا بأس به. أما التخير في المقام فليس كذلك، بل التخير في المقام هو عبارة عن التخير في الأخذ بالدليلين، بمعنى أن المكلف رخص له الشارع في أن يدرج نفسه تحت موضوع هذا الدليل فيترتب عليه الحكم، وبين أن يدرج نفسه تحت موضوع هذا الدليل فيترتب عليه الحكم. فإذا أدرج نفسه تحت موضوع هذا الدليل لم يجوز له أن يأخذ بالحكم الآخر، لأنه خلف كونه مصداقا لموضوع هذا الدليل، فيكون التخيير في المسألة الأصولية منافيا لاستمرار التخيير، بل التخيير في المسألة الأصولية يعني أنك إما أن تأخذ بهذا الدليل وتطبقه على نفسك فيتعين عليك ترتيب مدلوله، وإما أن تأخذ بالدليل الآخر وتطبقه على نفسك فيترتب عليك مدلوله ذا مدلول ذاك الدليل لا مدلول دليل آخر. وأما الاستصحاب الذي قيل بأنه يجري في صورة الشك ودوران الأمر بين التخير البدوي والتخير الاستمراري، فهو يجري لو أحرزنا ما حدث، وأنه تخير يبقى أو تخير ينقطع. وإن شئت قلت أن التخير على تقدير كونه فقهيا يبقى ولا يرتفع بالاختيار، والتخير على تقدير كونه أصوليا يرتفع ولا يمكن للمكلف أن يعدل، ودوران الأمر بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ليس مجرى للاستصحاب لكون الشبهة مصداقية حينئذ لإطلاق دليل الاستصحاب أو لعمومه. هناك طبعا وجوه أخرى قد تذكر في المقام كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الحال الأقوى عدم بقاء التخيير، وذلك لقصور الدليل دليل التخيير عن إفادة الاستمرار. أما الأدلة اللفظية فهي بحسب الظاهر ناظرة إلى أصل حدوث التخيير، بمعنى أنها إنما تفيد ثبوت التخيير بدوان وليس لها إطلاق يشمل ما بعد الأخذ. وأما حكم العاقل بعدم جواز طرح كلا الدليلين فهو وإن كان مما يترتب عليه التخيير، لكن ترتب التخيير عليه من باب أنه إذا لم يمكن ترك كلا الدليلين ولم يمكن الجمع بينهما تعين العمل بأحدهما، لكن هذا الحكم وهو تعين العمل بأحدهما مبني على عدم الترجيح بين مرجح، وهذه هي المقدمة الثالثة، وسيصرح الشيخ قدس الله نفسه في المطالب الآتية بهذه المقدمات الثلاثة وأنها تنتج التخير. ومن الواضح أنه إذا اختار المكلف أحد الدليلين وشك في أنه يجوز له أن يعدل عما اختار أو لا، يكون الشك حينئذ شكا في حجية ما سيختاره بعد أن اختار الأول وعدم حجيته. ومن الواضح أن هذا دوران بين المرد الراجح وعدم الراجح، ومع احتمال رجحان أحد الدليلين أو ثبوت المرجح لأحد الدليلين لا تتم المقدمات الثلاثة التي ابتنى عليها التخيير، إذ التخيير ابتنى على عدم جواز طرح الدليلين وعدم إمكان الجمع بينهما وعدم وجود ما يرجح أحدهما، لأن لا يلزم الترجيح بلا مرجح. والمفروض أن الكلام هنا في التخيير بعد الاختيار، والتخيير بعد الاختيار إما أنه تخيير مع وجود المرجح ولا ينتج التخيير إلا بعد التئام المقدمات الثلاثة، وإما أنه تخيير بعد وجود احتمال ما يكون مرجحا ولا يلزم الترجيح بلا مرجح إذا حكم العقل بتعين هذا الدليل على ذاك مع دوران الأمر فيهما بين الحجية وعدم الحجية، إذ القطع بأن هذا حجة على تقدير كون الجامع حجة يعني التخيير هو الثابت فإن هذا حجة، وعلى تقدير التعين يكون هذا حجة، إذن هذا حجة تعينا. الثاني يكون حجة على تقدير التخيير والتخيير مشكوك، وإذا دار الأمر في الحجية بين التعين والتخير فالأصل عدم الحجية، يعني الأصل التعين والأصل الاحتياط. لذلك يقول الشيخ أنه أيضا لولا كان ما أخذ التخير حكم العاقل لم يكن التخير استمراريا. نعم لو كان مبنى التخير على كون الحجية سببية في باب الأخبار، في الأخبار كونها من باب السببية، لو قلنا أن حجية هذين الخبرين المتعارضين من باب السببية أمكن القول بالاستمرار، وذلك لأن معنى كون الخبر سببا لحدوث المصلحة أن كل ما يدل عليه خبر فهو مناط مصلحة تقتضي حكما شرعيا كاقتضاء إطعام 60 مسكينا للوجوب. ومن الواضح أن اختيار أحد الدليلين لا يقتضي انتفاء المصلحة عن مدلول الدليل الآخر، فيكون التخيير مستمرا، بخلاف ما لو قلنا أن حجية الأخبار من باب الطريقية، فإن معنى ذلك أنه عند التعارض يتساقطان ولا مجال حينئذ لثبوت الحجية، ثبوت التخيير استمرارا. حتى لو قلنا بدلالة الأدلة على ثبوت التخيير في الخبرين المتعارضين، وقلنا بأن هذا التخيير تخيير بحسب مقام الظاهر، فإن مدلول أدلة التخيير حينئذ التخيير في الوظيفة الظاهرية، والقدر متيقن من أدلة التخيير على هذا التخيير البدوي إلى التخيير الاستمراري. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما الحاكم والقاضي فالظاهر كما عن جماعة أنه يتخير أحدهما فيقضي به، يتخير أحد الدليلين فيقضي به، لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير، فهو المخير. ولما عن بعض من أن تخير المتخاصمين لا يرفع معه الخصومة. إذا قلنا بأن التخير حكم المتخاصمين بقي في المنازعة وبقي في الخصومة. طبعا قول الشيخ لأن القضاء والحكم عمل له، هذا التعليل ليس بقوي وليس بتام، وذلك لأن المفروض أن القاضي يقضي بحسب مدلول الأدلة، فإذا دلت الأدلة على أن القاضي يحكم بالتخيير جاز للقاضي أن يقول تخيرا، جاز للقاضي أن يقول تخيرا، فلا يكون تخيير المتخاصمين منافيا لكون القضاء عملا له، بل منسجم مع كون القضاء عملا له. اللهم إلا أن يقال بأنه لما كان حكم القاضي بالتخيير للمتنازعين عين إبقاء الخصومة، وهذا خلاف القضاء الذي هو فاصل الخصومة، لازم أن يتخير هو حتى يفصل الخصومة، وهذا ولعل هذا مراده، أي أن مراده من القضاء فاصل الخصومة لا مطلق الحكم بما يدل عليه الدليل. ولما عن بعض من أن تخير المتخاصمين لا يرفع معه الخصومة، لكن الإنصاف أنه يرد على كلا الوجهين إشكال ثان بعد، وهو أنه لما لا يقال بأن القاضي يستطيع أن يخير المتخاصمين شرطا يتوافقا في الاختيار، بمعنى أنه ليس المقصود بتخير المتخاصمين تخير كل منهما بين الدليلين، بل تخيير مجموعهما بين الدليلين، بحيث يقال لهما لا تخرجان من هذا المجلس إلا باختيار أحد الدليلين، فإن توافقا على اختيار هذا انفضت الخصومة، وإن اختارا الثاني انفضت الخصومة، لا بأس بذلك. هذا يتحقق به القضاء ويكون تخيرا من قبل القاضي، ويكون التخير عند المكلفين، ما يضر هذا، لا بأس به أيضا. ولو حكم على طبق أو ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة، فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟ المحكي عن العلامة رحمه الله وغيره: الجواز بل حكي نسبته إلى المحققين لما عن النهاية من أنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك، ولا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده، إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم جوازه، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر: لا تقضي في الشيء الواحد بحكمين مختلفين. أقول يشكل الجواز. نعم،
في الشيء الواحد بينما هي
أصلاً، هذا طبعا باستبهار أن المقصود بالشيء الواحد طبيعة الشيء الواحد، لا نفس الشيء الواحد، بحيث يكون الحكم الثاني مغايرا للأول مع اتحاد المتعلق والمورد. من الواضح أن هذه الرواية طبعا ساقطة بلا أشكال. أقول يشكل الجواز، الإشكال مرجعه إلى عدم الدليل، لعدم الدليل عليه، لأن دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر. هذا أحد الوجوه التي ذكرناها. الظاهر أن موضوع دليل التخيير من كان متحيرا، فإذا اختار أحد الدليلين خب ارتفع التحير خلاص، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. هنا طبعا إشكال يرجع إلى المطولات.
عند الشيخ جعل المدار مدار أنه أن موضوع التخير التحير، وهو كلمة دعواه أنه مع الأخذ حرم ارتفع الموضوع فلا تخير، لأن نقول لو أنه استمر عنده يعني هو أخذ من باب لا شارة، ولكن التحير ما زال باقيا. يعني ما زال
طبعا إن قلنا بأن التحير يراد به جهل المكلف بالواقع فهو باق، فإذا كان هذا تمام الموضوع فالحق أنه ينبغي أن يقال باستمرار التخير. إن قلنا بأن التحير الذي أخذ موضوعا للتخير، التحير في مقام العمل والتحير بلحاظ الوظيفة الفعلية، فلما ذكره الشيخ قدس الله نفسه وجهه، وهو أنه بعد أن اختار هذا الدليل لا يكون المكلف حينئذ متحيرا وليس جاهلا بوظيفته الفعلية، بل وظيفته الفعلية متعينة. اللهم إلا أن يقال بأن هذا الكلام يصح لو كان المقصود بالوظيفة الأخذ بالدليل، بيان هذا أنه إذا كان مدلول دليل التخيير أن المكلف مخير بين أن يجعل هذا حجة عليه وبين أن يجعل هذا حجة عليه، وبعبارة أخرى مفاد دليل التخيير هو إناطة الحجية الفعلية في الاثنين باختيار المكلف، فما يختاره يكون حجة عليه، فإذا اختار المكلف أحد الدليلين لم يكن الثاني حجة عليه ولم يكن حجة له، فيسقط حينئذ عن الحجية ويتعين مختاره في مقام الحجية. إذا تعين مختاره في مقام الحجية كان هذا مساوقا لانتفاء التحير، مساوق لانتفاء التحير، فيتم ما ذكره الشيخ زين ويرتفع التخير حينئذ. أما إذا قلنا بأن مفاد الدليل التخير إما في المسألة الفرعية أو التخير في المسألة الأصولية، بمعنى أن الشارع جوز له أن يأخذ بهذا الدليل وجوز له أن يأخذ بهذا الدليل، لا بمعنى إناطة الحجية، لأن المفروض أن موضوع التخيير الدليلان اللذان هما حجة حجة في نفسيهما. نعم الحجية الفعلية منوطة بالاختيار، فإذا اختار المكلف أحد الدليلين كان معنى ذلك أن هذا حجة فعلا وذاك حجة شعنا، فيكون على هذا موضوع التخيير باقي، وذلك لأن موضوع التخيير هو التحير إما بلحاظ الواقع وهو جاهل حتى لو اختار أحد الدليلين، وإما بلحاظ الوظيفة الفعلية لكن في مقام الآخذ مو في مقام العمل. في مقام الآخذ يصدق على هذا المكلف حتى بعد الاختيار أنه متحير، لأن الدليلين متعارضان حتى بعد الاختيار. وأما العقل الحاكم بعد بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة، والأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما. بعضهم قال لا يصح من الشيخ هذا الكلام، لأن المفروض بناء الكلام على حجيتهما في الجملة بحيث لا يجوز طرحهما، يعني ليس الكلام في إثبات وجوب العمل بهما حتى يقال بأن الأصل في العاقل عدم جواز الطرح، فرغنا من هذه الجهة. كلامنا في عدم جواز الطرح مع تكافؤ الدليلين الذي هو موضوع التخيير. لكن في الواقع هذا الإشكال غفل عن مراد الشيخ. مراد الشيخ أن التخيير قد يبنى على استفادة السببية من الأدلة بنحو يستلزم بقاء التخيير كما سيأتي، وقد يبنى على استفادة السببية في الجملة، وأن الحجية ثابتة للخبر من باب السببية. خب إذا كانا سببين لا يجوز طرحهما بعد، لأن طرحهما طرح لمصلحتين. فإذا أمكن للمكلف أن يعمل بكلتا المصلحتين وجب، وإذا لم يمكن كما هو الفرض تعين عليه اختيار إحدى المصلحتين. الشيخ يقول نعم العاقل يحكم بالتخير في هذا المقام من باب التزاحم، بس ترى العاقل ما يحكم بأن هذا التخير يبقى أو لا يبقى، والسبب أن العقل حكم بالتخير في مقام التزاحم لوجود ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى عدم جواز طرحهما، المقدمة الثانية التزاحم وعدم إمكان الجامع، المقدمة الثالثة أن اختيار أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح. خب هذا متى؟ هذا لأننا كنا نتكلم عن أصل العمل بهما. فإذا اختار المكلف أحدهما وأراد أن يعدل، فالشك حينئذ ليس شكا في جواز العمل بهما معا، بل شك في جواز العمل بما اختير خلافه. فيدور الأمر حينئذ بين أن يعمل بهذا الذي اختاره ويبقى عليه، وبين أن يتركه ويأخذ بما لم يختره. والشك حينئذ شك في الحجية التعينية والحجية التخيرية، ولا يحكم العقل حينئذ ببقاء التخير، لأن الحجية إذا دارت بين التعين والتخير العقل يحكم بالتعين. والأصل لذلك قال والأصل، هذا من تتمة قوله وأما العقل، مو هذا مطلب جديد، هذا من تتمة قوله وأما العقل. يعني إن كان ما أخذ التخير العاقل فالعقل لا يحكم بالتخير إلا قبل الاختيار، أما بعد الاختيار لا يحكم بالتخير، لأن الأمر يدور حينئذ بين حجية هذا الذي اختاره تعينا وبين حجية الجامع، والدوران في الحجية بين التعين والتخير مورد لحكم العقل بالاحتياط. والأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله. خب قبل التقليد كان العقل يحكم بالتخير بين المجتهدين، لكن إذا اخترت أحد المجتهدين وأردت أن تعدل لا يجوز لنفس ما ذكر في المقام. نعم لو كان الحكم بالتخير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره. لاحظوا لأن عبارة الشيخ بالفعل إذا يعني ما يدقق فيها قد يقال بأن فيها تهافت. ما المقصود بالتزاحم هنا؟ أليس المقصود بالتزاحم التزاحم الذي يحكم العقل معه بالتخير؟ الجواب نعم، التزاحم هنا يراد به التزاحم الناشئ من عجز المكلف عن العمل بكلا الدليلين مع عدم جواز طرحهما. طيب الشيخ قال سابقا أن التخير إذا كان مبنيا على العقل فلا يكون استمراريا، هنا يقول لو كان التخير من باب التزاحم فلا أقوى استمراره، كيف يمكن الجمع بين المطلبين؟ قلنا نعم الشيخ ناظر في الكلام السابق إلى أن التزاحم الذي حكم العقل معه بالتخير كان التزاحم قبل الأخذ، أما بعد الأخذ فلا يحكم العقل بالتخير لاحتمال تعين ما اختاره المكلف ويكون الاختيار مرجحا، فتنتفي بعض المقدمات التي أدت إلى التخير. أما في المطلب الثاني التالي فمراده أنه لو أحرز بقاء الدليل الثاني على وصف السببية حتى يكون مزاحما فموضوع الحكم العقلي بالتخير باقي إلى قول استمرار. يقول لو كان الحكم بالتخير، أي المقصود بالتخير في المقام التخير بعد الأخذ، يعني لو كان الشك في المقام شكا في بقاء التخيير لبقاء التزاحم، فالأقوى أن العقل يحكم به، وهذا عين استمرار التخيير، لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه، بخلاف ما إذا كانت الحجية من باب الطريقية، بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين، فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم، أي أنه إذا كان التخيير مستفادا من بحكم العقل مع كون الحجية من باب الطريقية لقيام الدليل على وجوب العمل بأحدهما، أي وهذا طبعا يتوافق مع مسلك الشيخ، لأنه يجمع بين أدلة التخيير وأدلة الترجيح وسائر الأدلة على أن التخيير تخيير ظاهري مع كون الدليلين طريقين للواقع. موشكل قال فيما تقدم، قال أن الأقوى أن حجية الأدلة من باب الطريقية ويكون ما ظاهره السببية محمولا على السببية بمعنى ينسجم مع الطريقية المستفادة من سائر الأدلة. خب قال الشيخ هنا أنه لو قلنا بأن العقل يحكم بالتخيير ولو من باب دلالة الأدلة على لزوم العمل بأحدهما، كما هو مقتضى الجمع بين أدلة الطريقية وبين أدلة التخيير، فإن مقتضى الجمع أن ما دل على التخيير لا يقصد به أن الشارع يخير المكلف بين أحد الدليلين، بل يقصد به عدم جواز ترك كلا الطريقين، أن الشارع يحتاج بأحد الطريقين لا على نحو التعيين. خب إذا قلنا بهذا التخيير فالحق أنه إذا اختار المكلف أحد الطريقين لا يجوز له العدول، لأن مفاد الأدلة حينئذ التخيير بدوا لا التخيير استمرارا، ويكفي الاحتمال لرفع اليد عن التخيير لقصور الدليل حينئذ، بخلاف التخيير الواقعي. هذا قوله بخلاف التخيير الواقعي في مقابل التخيير الظاهري، ويكون عين الحكم بالتخيير في مقام التزاحم، لأن التخيير في مقام التزاحم تخيير واقعي. فتأمل لعل التأمل ناظر إلى لزوم التفرقة بين قوله نعم لو كان الحكم وبين قوله وأما العقل بالنحو الذي ذكرناه، واستصحاب التخيير غير جار. أما أولا فلأنه استصحاب مع كون الشك في المقتضي، وذلك لأنك قد عرفت أن بعض أنحاء التخيير ليست بحيث إذا اختار المكلف بقيت، بعض هذه الأنحاء لا تبقى مع اختيار المكلف، أيضا لأن الشك في الحدوث، وذلك لأننا نشك في أن الحادث هل هو الباقي أو هو الزائل. وبعض المعاصرين استجود هنا كلام العلامة رحمه الله، مع أنه منع عن العدول عن أمارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر، فتدبر. لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى إمكانية دفع الإشكال عن هذا القائل بأن يكون التخيير في المقام تخييرا في المسألة الفرعية، وفي التقليد تخيير في المسألة الأصولية، قد عرفت أن بعضهم فصل بينهما. ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام، لما قال بأن التعادل هو مورد أدلة التخيير، أراد أن يبين اختصاص أدلة التخيير بالتعادل في باب الأخبار والأدلة على الأحكام الشرعية، بل في خصوص الأخبار لا في مطلق الأدلة. فلو تعارضت الشهرتان مثلا، هل يعمل لو تصورنا وجود شهرتين بأن قيل بأن المراد بالشهرة الكاثرة لا الأكثرية؟ إذن الأكثرية لا يتصور فيها التعدد، إما أنه إما أن يكون هذا أكثر أو ذاك، لكن إذا قلنا بأن المقصود بالشهرة الكاثرة فيمكن أن نتصور انعقاد شهرتين مختلفتين متضادتين مثلا، فهل تكونان مشمولتين لأدلة التخيير؟ في ذلك إشكال، لأن مورد أدلة التخيير الخبران، أحدهما يأمره والآخر ينهاه، القدر المتيقن من أدلة التخيير الأدلة الأخبار صادرة منهم عليهم السلام. فلا تشمل أدلة التخيير مثل تعارض قولي اللغويين أو تعارض قولي الرجاليين وهكذا سائر الأمارات الواردة في الموضوعات الخارجية غير الأحكام الشرعية. قال السبب في ذلك أن اعتبار هذه الأمارات من باب الطريقية لا من باب السببية، حتى لو قلنا بأن المقصود بالسببية عدم إناطة حجية تلك الأمارات بالظن الفعلي، لما عرفت من أن عدم إناطة الطريق عدم إناطة الدليل بالظن الفعلي ليس إلا ليس مساوقا لكون الدليل سببا، بل يتناسب مع كونه طريقا بأن يكون المقصود نافي دخالة الظن الفعلي في ترتب الحجية على الدليل، بأن يكون المقصود بحجية الطريق حجية ما يفيد الظن النوعي. إذن نفي كون الدليل منوطا بالظن الفعلي لا يساوق السببية الخاصة بل ينسجم مع إرادة الطريقية. هو قد عرفت أن الأصل في الطريقين المتعارضين التوقف والتساقط بلحاظ مورد التعارض، فإن وجد أصل يوافق أحدهما فاللازم العمل بذلك الأصل أو العمل بالدليل الموافق للأصل، وإن كان بين الأمرين فارق وهو أن العمل بالأصل يعني الحكم بتساقطهما والرجوع إلى غيرهما، والعمل بما وافق الأصل يعني ترجيح أحد الدليلين بموافقة الأصل. لكن فرض ترجح أحد الدليلين بموافقة الأصل خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في الدليلين المتعادلين. قال الشيخ: ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال يوجب التوقف، لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المختصة. يعني لا السببية شنو مكتوب عندكم المختصة؟ المحضة. أحسن، هذا أحسن منه. لا السببية المحضة وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي. هذا قوله هو إن لم يكن منوطا بالظن الفعلي إشارة إلى أن عدم إناطة حجية هذه الأدلة بالظن الفعلي بأن نقيم الدليل على حجيتها من باب الظن النوعي لا من باب الظن الخاص كما في دليل الانسداد لا يساوق كون حجيتها من باب السببية، بل هو أعم. يمكن أن تكون حجة من باب السببية، يمكن أن تكون حجة من باب الطريقية المنوطة بالظن النوعي. وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام، إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل. يريد أن يقول إذا كان أحد الدليلين موافقا للأصل وقلنا أن الأصل مرجح كان الدليلان غير متعادلين، وهذا غير محل كلامنا، كلامنا في الدليلين متعادلين. نعم، إذا لم يكن الموافقة للأصل مرجحة كان هذا من محل كلامنا، فيرجع بعد الحكم بتساقطهما إلى الأصل. إيه ما في مجال، لا مو ما في مجال التعارض، ما في مجال التعادل يعني. نعم. إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور وسيجيء لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل، والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث لأنه طرح للأمارتين. فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة على مورد التعارض، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاء الجذع من الشاء في الأضحية، فإنه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية كما مثلا كعدم دخوله في السنة الثالثة أو عدم مثلا وضع الكلمة للأعام وأمثال ذلك من الأصول. بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخير ومقدمة للترجيح. قال الشيخ حاصل ما يريده الشيخ في هذه الخاتمة والتمهيد أن التخير لا يصح إلا بعد الفحص عن المرجحات، فلا يصح الحكم بالتخير بمجرد وصول الدليلين المتعارضين من دون الفحص عما وراءهما مما يصلح أن يكون قرينا للجمع العرفي أو مرجحا لأحد الدليلين حتى لو كان ذلك المرجح الأصل بناء على أنه مرجح. والسبب في ذلك قصور الدليل عن إفادة التخير في ما قبل الفحص، أي أنه قبل الفحص لا دليل على التخير، الدليل يدل على التخير عند التحير، وتحقق هذا العنوان بنحو فعلي موقوف على تمامية الفحص. أما إذا كان مستند التخير أحكم العاقل، فالظاهر أن العقل لا يحكم بالتخير إلا عند الفحص التام، بحيث يكون المكلف عاجزا عن وجدان المرجح. وأما إذا كان مستند التخير الأدلة اللفظية فكذلك، إذ مطلقاتها محمولة على مقيداتها ومقيداتها دالة على أن التخير مورده عدم وجود المرجح، فإذا احتمل وجود المرجح احتمل عدم انطباق موضوع التخير، ولا يجوز العمل بالحكم من دون إحراز موضوعه. وكذلك لو قيل بأن التخير مبني على أصل عدم التعين، يعني على أصالة التخير، فإن هذا الأصل في الواقع مرجعه إلى أصل البراءة، وأصل البراءة لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص التام. قال: وهو أن الرجوع إلى التخير غير جائز إلا بعد الفحص التام عن المرجحات، لأن ما أخذ التخير إن كان هو العقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلا طرح البعض، فهو لا يستقل بالتخير في المأخوذ والمطروح إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل. مراد الشيخ أنه إن كان التخير مأخوذا من العقل فالذي يدركه العقل التخير عند العجز عن وجود المرجح، وعند العجز عن إمكان العمل بكلا الدليلين تعيينا وتخيرا. ومن الواضح أنه لا يتحقق موضوع حكم العقل إلا بالفحص، لذلك قال: إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل. والحكم بعدمها، طب نستصحب عدمها، لا يمكن إلا بعد القطع بالعدم، يعني إحراز تلك الخصوصية إما بالقاطع ولا يصح من دون فحص أو الظن المعتبر، أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام.
عدمها راجع الضمير على المزية، يعني
المزية، نعم. مع أن أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير، الكلام هنا في الحكم العقلي الذي لا يحرز موضوعه بأصالة العدم، يعني كلامنا فيما يستقل العقل به من التخير، والعقل إن كان شاكا لم يستقل بالحكم، واستصحاب العدم لا يحرز موضوع حكم العقل. وإن كان ما أخذه الأخبار فالمترائي منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجحات، وإن كان جواز الأخذ بالتخير ابتداء، أي أن بعضها يفيد ثبوت التخير ابتداء من دون فحص، إلا أنه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجحات المذكورة فيها، أي في تلك الأخبار الأخرى. المتوقف ذلك الترجيح على الفحص عنها، عن المرجحات المتممة، المتممة أي تلك الأخبار فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها منها، هذا منها أي من الأخبار، أي أن الأخبار منها ما يدل على أن هذا مرجح، ومنها ما يدل على أن غير هذا المرجح مرجح. فيقال بأن الجمع بين هذه الأخبار يقتضي اعتبار هذه المرجحات جميعها بعدم القول بالفاصل. هذا عدم القول بالفاصل باعتبار أنه إذا قلنا بتوقف التخيير على انتفاء هذا المرجح بلحاظ دلالة هذا الخبر، فالتخيير يتوقف على انتفاء المرجح الآخر أيضا بعدم القول بالفصل بينها، لأنه إن كان هذا مرجح فذاك مرجح، وإن كان متقدم، إن كان هذا المرجح متقدما على التخيير فغيره أيضا متقدم على التخيير بعدم القول بالفصل بينها. منها الفصل بينها أي بين المرجحات، منها أي من الأخبار. هذا منها يكون راجعا إلى الأخبار التي قلنا بأن المتممة وصف لها، يقول دلالة بعضها أي بعض الأخبار المتممة أي تلك الأخبار الدالة وهي البعض، منها أي من تلك الأخبار. قلنا عم شرحنا
ما عدنا لبينها
شنو؟ أنا عندي موجودة. وها على كل حال هذه من العبارات لا بأس بها، منها ليست ضارة بالعبارة. هذا مضافا إلى لزوم الهرج والمرج، نظير ما يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص، ويلزم من ذلك أن يحكم بمقتضى الأصل ثم إذا فحص وجد خلاف ذلك فيرفع اليد عن مقتضى الأصل، يلزم الهرج والمرج فيها. هذا مضافا إلى الإجماع القطعي بل الضرورة من كل من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمرتين، فإن الخلاف هناك خلاف بينهم أنه يجب الترجيح أو لا يجب الترجيح، منهم من يقول بأن التخيير هو حكم كل متعارضين وأنه لا يجب الترجيح أصلا، لكن لم يقع الخلاف عند من أوجب الترجيح بأن التخيير فرع انتفاء المرجح. فإن الخلاف وإن وقع من جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظن في أحد الطرفين، إلا أن من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع عليه، زين؟ وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين خروجا عن احتمال كون إحدى الأمارتين متعينة في مقام العمل. وقلنا نحن أن التخيير ما هو؟ التخيير هو حكم مترتب على التحير في مقام العمل، والتحير في مقام العمل لا يتحقق مع احتمال تعين أحد الدليلين، ويكفي في احتمال تعين أحد الدليلين احتمال كونه ذا مزية. إن قلت أنه لا إجمع على وجوب الترجيح، قلنا نعم لا إجمع على وجوب الترجيح لكن لا إجمع على عدمه، وبعض من أوجب الترجيح قال أن مقتضى الترجيح الفحص عن المرجح، لأنه لم يقل بأن الترجيح فرع الاطلاع، قال بأن الترجيح واجب ولو بمقدار الفحص، يعني وجوب الترجيح وجوب فعلي يبعث على الفحص عن المرجح، يعني ليس وجوب الترجيح معلقا على وصول المرجح، بل وجوب الترجيح بمعنى لزوم العمل بالراجح حتى إذا توقف على الفحص عنه. إذا كان هذا القول محتملا واحتملنا كون أحد الدليلين راجحا، فيكون المتحير محتملا لتعين هذا الدليل في مقام العمل، وإذا احتمل تعين هذا الدليل في مقام العمل حكم العقل بأن هذا الدليل هو الحجة، وإذا حكم العقل بأن هذا هو الحجة بعد لا مجال للتخيير، لأن التخيير فرع انتفاء المرجح حتى بلحاظ حكم العقل. إذن التخيير لا يتحقق إلا في دليلين لا يترجح أحدهما على الآخر، لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا بأن يكون فيهما مزية معلومة الشرع يعتبرها، ولا شرعا بأن يحتمل وجود مزية الشرع يدعو للفحص عنها، ولا عقلا بأن يحتمل وجود مزية يحكم العقل معها بتعين العمل بالواجد لها. إذا انتفت هذه المعينات يأتي حكم الحكم بالتخيير وهو الثابت بالدليل الشرعي والحمد لله رب العالمين، أو الدليل العقلي والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد.